من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تحقيق الحال في حال النوفل محمد، وكان اسمه كما ذكرنا في الدرس السابق، وكان اسمه حسين ابن يزيد ابن محمد. وصلنا إلى العبارة التي ذكرها كثيرون، حيث قالوا بأن الأصحاب اعتمدوا على روايات السكوني، استكشفوا كثيرا من ذلك اعتبار النوفلي أيضا، كما أنهم وثقوه من جهة كونه من المعارف ولم يرد فيه قدح. ذكرنا في نقاشنا لهذه العبارة أن رواية الراوي عن الثقة كثيرا لا توجب وثاقته، إذ لا تلازم بين الأمرين، وإلا لو كانت مجرد الرواية كثيرا عن الثقة موجب للتوثيق، فما أكثر الرواة الضعاف الذين رووا عن الثقات ولم يحكم علماؤنا بوثاقته. وأما أنه من المعارف، هنا وصلنا، فنسأل ما معنى أن يكون الرجل من المعارف؟ هل المراد بأن اسمه معروف مشهور منتشر؟ إذا كان هذا المراد فهو كما ترى، التعرف على اسم الراوي كثيرا أيضا لا يلازم الوثاق. وإذا كان المقصود من كونه من المعارف معروف بالتوثيق، يعني من المعارف بالنسبة إلى حاله لا اسمه فقط، حاله مشهور في الوثاق فيرد، لما لم يذكر القدماء حاله؟ لماذا لم يتعرضوا لحاله إذا كان معروف بالوثاقة مشهور في الوثاقة؟ على الأقل أحدهم يصرح، بينما لم نجد تصريحا واحدا لا من الشيخ لا من النجاشي لا من البرقي لا ابن الغضائري لا من الصدوق، لا يوجد. فإذا معروف ومشهور في الوثاقة، على الأقل أحدهم يذكر أنه ثقة. إن قلت لعل اشتهار حاله أغنى عن ذكره، اشتهار حاله كان واضحا جدا إلى درجة استغنوا عن ذكره، لأن عادة الناس لا تذكر الواضحات. يعني مثلا اليوم عندما نقول الإمام الخميني بحاجة نقول لك ثقة، أو عندما أقول الإمام الخوئي بحاجة نقول لك ثقة، أما أن حاله أصبح من الواضحات التي استغنت عن ذكر. فلعل النوفلي كان في مستوى من الاشتهار والوضوح أغناهم عن ذكره، عن ذكر حاله. قلت هناك من هو أوضح حالا من النوفلي، ومع ذلك العلماء تصدوا لبيان حاله، كزرارة. زرارة ابن أعيون من أوثق الثقات، أصلا الرواية تقول أعلم الأولين زرارة، أفقه الأولين زرارة. زرارة حامل سر الإمام، مع ذلك تصدى العلماء لبيان حاله وذكروه في بالتوثيق. محمد بن مسلم الطائفي، عمار الصاباتي، وما شاء الله الحسين بن سعيد، الحسن بن سعيد، أصحاب الإجماع 18 من أوثق الناس، ومع ذلك تصدى العلماء لذكر حاله. فلن نفهم ما هو مقصودهم من المعاريف، أنه كان من المعاريف. إذن هذا لا ينفع. وآخر عبارة، ولم يرد فيه قدح، كأنهم يريدون أن القول بأن الراوي إذا لم يرد فيه قدح فهذا أمارة التوثيق، ويرد عليهم. أولا، قد ورد القدح إذ نقل النجاشي عن بعض القميين، مو عن بعض، عن قوم، قوم غير بعض، قوم يعني جماعة كثيرة، أنهم اتهموه بالغلو، هذا قدح، خصوصا إذا ضممنا ما ذكرته لك بالأمس من أن مجموعة من الروايات الصحيحة والكثيرة والموثقة تمنع عن الأخذ من الغلاة وإن كانوا ثقات، تمنع. وإذا بنينا على هذا الكلام بضم قول هؤلاء القوم من القميين أنه كان مغالي، إذن هذا قطع. كيف تقولون لم يرد قطع؟ هذا أول. ثانيا، وثاقة الراوي بعدم ورود قطعه إنما يجدي على مبنى أصالة العدالة. وأنت خبير يا أخي بأن المشهور بل ما عليه التحقيق عدم إجراء أصالة العدالة في الراوي الذي لم يرد فيه قتل. هذا المبنى كان يعمل به بعض علمائنا القدامى. أما انقطع نسل هذا المبنى من زمان العلامة الحلي، من زمن العلامة الحلي ما عدت تجد عالما يقول بأصالة عدالة الراوي، إلى أن يثبت العكس.
شيخنا، ربما يكون حسن الظاهر بالإضافة إلى عدم معرفة شيء من الفسق، يعني يدل على العدالة لأنه تعرف حسن الظاهر.
حسن الظاهر أمارة على العدالة، حسن الظاهر يعتبرونه أمارة من الأمارات على العدالة، لا ليست من ضمن القائلين بأصالة العدالة. أصالة العدالة تعني إذا لم يظهر منه فسق ولم يظهر منه ما يدل على عدالة الأصل والعدالة. أما متى ما ظهر منه مظاهر العدالة الكل يقول أنه عادل. الآن أنت كيف تصلي جماعة وراء الأئمة؟ كيف تصلي جماعة؟ تعرف عنه شيء؟ واقعا تعرف عنه شيء؟ كيف تستفيد العدالة من ظاهر حاله؟ حسن الظاهر كاشف تعقدي كما يقول الفقهاء، لكن متى ما ظهر لك حاله الحسن هنا ما أجريت أصالة العدالة، هنا بنيت العدالة على أمارة، وأمارة شو؟ عقلائية، لأن العقلاء يفهمون واقع الناس من ظواهر أفعاله. هذا المبنى مقطوع النسيج بعد العلامة الحلي سقط. نعم هذا المبنى موجود عند إخواننا السنة كثير، أن الراوي إذا لم يذكر في حقه قدح فهو مقبول الرواية، إذا لم يظهر في حقه لم يذكر في حقه قدح. هذا حتى هم يقولون أكثر من ذلك، حتى وإن قدح ووثق يقدم التوثيق على القدح إذا لم يكن القدح معلل. نحن عندنا يتساقطان، سواء كان القدح معلل أو غير معلل يتساقطان، أما هم ماذا عندهم؟ إذا القدح معلل يعني ذكر سبب القدح، مثلا ضعيف لأنه يكذب، ضعيف لأنه مثلا يضع الحديث، ضعيف لأنه يخلط يدلس، هنا إذا كان مبرر أخذ به. أما إذا لم يكن مبرر ضعيف وجاء أحد وقال ثقة، قدم التوثيق على الضعيف لأصالة العدل.
قال شيخنا العالم أحد العلماء الشيخ حسن الضفر رحمه الله عليه ذكر مجموعة كبيرة من الرواة يعتمدهم البخاري ومسلم وعند عليهم طعون معلل مذكور، بعضهم لا يترك الصلاة بعضهم يشرب الخمر.
أحسنتم. إيه هذا في مقام الرد، أنه على مبناكم يجب أن تسقط روايته ولكن مع ذلك أخذتم بالرواية، هذا يضعف ما مقام البخاري في الحديث. على كل حال نحن لا نبني على أصالة العدالة، ومجرد عدم ذكر حاله في التوثيق نحكم عليه بالضعف، مو نقول ضعيف، نحكم عليه بالضعف لأن المجهول بحكم ضعيف. فماذا تقصدون لم يرد في حقه قدح؟ هذا لا يستوجب وثاقة الراوي، أقصى ما هناك أنه مجهول، أما لا يرتقي إلى مرتبة التوثيق. وأنا أتعجب، لا ينقضي عجبي من المحقق الخوي، هذا الرجل الكرار الفرار الذي يكر ويفر في علم الرجال، يقف هنا هنا دون أن يتكلم، ينقل هذه العبارة دون أن يتكلم، ويعتمد على وثاقة النوفل اتكالا على هذا. وأنا بحثت لمدة يومين، بحثت في كل الكتب الرجالية من المتقدمين والمتأخرين، ما وجدت إشارة أزيد مما ذكرت لك تدل على توثيق. لذلك نحن نبني على جهالة الرجل وعدم العمل برواياته، وإن أدى إلى سقوط روايات السكون ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ليس باليد حيلة. صحيح أكثر روايات السكون هو عن النوفل، لكن إن لم تثبت وثاقة النوفل ماذا نفعل؟ نريد أن نحتاط في الروايات الإلزامية التي يرويها النوفل عن السكون، أما الروايات التأسيسية لا نستطيع أن نأخذ بها، لا نستطيع أن نؤسس قواعد المذهب على روايات لم تثبت وثاقة بعض رواتها، لا نستطيع. صحيح، بس المشهور هو السكوني المعروف، أما هو يعني مشترك، لكن لا يعرف به إلا المشهور المعروف الذي وثقوا.
هذا الشيخ المستاذ الشيخ سلطان فاضل عندما كان يطلب هذا وكان بسيط يذكر من دواتي سكون من المنظم اعتمادا الاستدلاع بعد
هلا. هذه وجهات نظر، بعد نحن محكومون، نحن دائما في مقام معرفة حال الراوي عندنا ثلاث طرق لا نستطيع الخروج عنها، لأن هذه الطرق هي التي ثبتت حجيتها، غير ذلك ادعاءات. الطريق الأول ذكر حاله بشكل خاص من قبل الرجاليين القدماء، التوثيق الخاص، هذا الحال ينصصون على حال ثقة أو ضعيف. الطريقة الثانية التوثيق العام المقبول، نحن لم نقبل بكل توثيق عام، أصلا مشهور عدم قبول كل توثيق عام، يعني بتعرف دلالة التوثيقات العامة على خصوص وثاقة خصوص هذا الراوي أضعف من دلالة النصوص الخاصة أضعف. يعني واحد يقول هذا الكتاب رويته عن الثقات، دلالته على وثاقة كل راوي أضعف من أن يقول الرجال فلان ثقة. هي طريقة. الطريق الثالث ما يسمى بتجميع القرائن التي تفيد الظن الغالب في حاله، هي إن بنينا على قبول الظن الغالب في الرجال، أو تفيد الإطمئنان إن بنينا على حجية الإطمئنان، أو تفيد القطع والقطع حجة. تجميع القرائن، قرائن التوفيق. وهذا المسلك الأخير هو الآن الذي يشيد في حوزتي قم والنجف. هذا المسلك لم يذكر سابقا كمسلك، له إشارات في الكتب التي ألفها المتأخرون والقدماء، ولكن كمبنى يرجع إليه الآن يبنى، من 15 سنة إلى الآن بدأ يبنى في حوزتي قم والنجف. بل بعض من كتب في هذا المبنى يقول أن المبنى الصحيح لاعتماد حال الراوي هو تجميع القرائن، مو توثيق حال الراوي، تجميع القرائن. شلون يعني تجميع القرائن؟ مثلا قرينة الأولى، رواياته منضبطة، الانضباط في الرواية الذي يكشف عن ماذا؟ أنه متخصص، ما يروي روايات مضطربة غير واضحة، ما ينقل الروايات بألفاظ متشابهة، يسعى دائما وراء الألفاظ التي تدل بالدلالة الصريحة على المعنى أو بالدلالة الظاهرية على المعنى. هذا أول، هي قرين على اعتماد الرأي. القرين الثاني أن الثقات رووا عنه كثيرا، هذا معناه أن الرجل محل اهتمام عند الرواة. الثالث أن رواياته موافقة للكتاب والسنة القطعية، أن السنة على قسمين، سنة ظنية وسنة قطعية، مخالفة الرواية للسنة الظنية عادي ما في مشكلة، أما مخالفتها للسنة القطعية في مشكلة. مثلا من السنة القطعية استحباب القنوت في الصلاة، هي سنة ولكن قطعية، فإذا جاء واحد روى رواية أن النبي قال بعدم استحبابه هذا مخالف للسنة. هذا الرابع، القرين الرابع أن تكون رواياته معمولا بها بين القدماء، مفتى بمضمونها، فشوف في اهتمام من الرواة واهتمام من الفقهاء، هي قرينة أيضا على التوثيق وقبول الرواية. من القرائن أنه كان مرجعا، كتابه كان مرجعا للطائفة. شلون؟ يعني أن كتابه من الأصول الأربع منها، هذا نوع من أنواع توثيق. شلون هذا الرجل إذا لم يكن ثقة صار كتابه أصلا، تعرف أنت النجاشي أو الشيخ لما يذكرون مرة يقولون له كتاب، مرة يقولون له أصل، له كتاب يعني مؤلف لكن مو معتمد، يعتمدونه ولكن ليس بالمرتبة الأولى، أما لم يكن له أصل يختلف. مثلا الآن نقول الميزان أصل من أصول التفسير عند الشيعة، هذا كلام مقبول جدا، مقبول جدا. أما تعال كتاب آخر غير الميزان، مثلا كتاب الأمثل، ما وصل إلى مرحلة أن يكون أصل من أصول التفسير عند الشيعة، لكن ما كتاب مرجع يرجع إليه الكثير. أما المتخصصون بالتفسير ماذا يرجعون إلى؟ ماذا؟ إلى مثلا في الأصول، نقول كتاب فرائد الأصول أصل من أصول الشيعة، هذا مقبول ولا مو مقبول؟ جدا مقبول، أصول الشيخ الأنصاري هو أساسا المؤسس الحقيقي للحركة الأصولية بعد الأخبارين، ليس البهبهاني الشيخ الوحيد البهبهاني، وإن كان هو البطل الأول الذي أخرج الأمة من مصيبة الأخباريين، ولكن الذي أسس قواعد علم الأصول مين؟ الشيخ الأنصاري قدس سره. هو نحن كل ما عندنا عال على من؟ على الشيخ. إذا نحن نأكل فتاتات من؟ الشيخ الأنصاري في الأصول رحمة الله. كل الآن المدرسة من زمن الشيخ الأنصاري إلى الآن صاحب الكفاية والمحقق النائلي والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والسيد الشهيد والإمام والسيد، كله يرجع إلى مين؟ إلى الشيخ الأنصاري. فتستطيع أن تقول أصل من أصول الشيعة. أما جيب كتاب كتبه فلان في الأصول، كتاب معتمد ولكنه ليس أصل. لما يقال هذا الراوي له أصل، بيني وبين الله أنا بنفسي، لما يقولون له أصل هذا الراوي عندي ثقة، إذ من البعيد غايته أن يتكل علماء الطائفة ورواتهم على كتاب يعتبرونه أصل في معرفة أحكام الأئمة ويكون الراوي ليس بثقة. ما أقول صحيح المذهب، بس ليس بثقة مستحيل، يعني يتخذون كتاب مكذوب أو محتمل التكذيب من الكتب الأصلية في المذهب. هذا المبنى يا أخي إذا تستطيع أن تواكب فيه تجميع القرائن على التوثيق، هي قرينة مع قرينة مع قرينة بحساب الاحتمالات قد تصل إلى القطع بوثاقة هذا الراوي.
بالنسبة للنوفل ما توفرت بعض هذه القرائن؟
ما رأيت بل بعض الروايات التي ينقلها السكوني عن الأئمة مخالفة لأصول الله.
شيخنا، ليست القرائن هي قرائن نسبية؟
ماذا تقصد من النسبية؟
هي مختلفة بالنسبة لي أنا، ممكن أن يؤدي إلى العلم بالنسبة إلى الآخر. هذه القرائن قد تؤدي،
هل القرائن مولانا في توثيق الرواة على قسمين، قرائن ذاتية وقرائن موضوعية. قرائن الذاتية هي التي تؤثر في نسبة احتمال الصدق عند الشخص نفسه، عند الشخص نفسه. مثلا هذا يروي كرامات أهل البيت، عندك أنت قد تجده ماذا؟ قرينة على التوثيق. عند بعض من يتحفظ في الغلو ماذا يراه؟ قرينة على الضعف. ممكن، هي تسمى القرائن الذاتية التي تؤثر بشكل ذاتي. أما القرائن الموضوعية هي القرائن النوعية التي يعتمدها العقلاء كقرين في نسبة احتمال الصدق، قرائن عقلائية، قرائن عامة ولا تختص بك. الآن عندما أقول هذه الروايات، هذا الراوي رواياته موافقة لأصول المذهب، لا عليك قرينة خاصة؟ نعم. هذا الراوي اتخذ كتابه أصلا للطائفة، هي قرينة خاصة؟ هنا يمكن أن نقول مع القرائن العامة وعدم قطعه هذه قرينة في سلم الوصول إلى الاطمئنان بحاله، أما عدم قطعه بحد ذاتها لا تشكل علما بحال الراوي. لذلك هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة لأنها مجهولة الحال. الرواية الرابعة من الروايات التي استدل بها على أصالة عدم التذكية، على أصالة التذكية، صحيحة جعفر ابن محمد ابن يونس الأحول. جعفر ابن محمد ابن يونس الأحول أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه، يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه، ولا أعلم أنه ذكي. ما بعرف إن هذا مذكى ولا لا. فكتب عليه السلام لا بأس به. أكرر الرواية: جعفر ابن محمد ابن يونس الأحول أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي. فكتب عليه السلام لا بأس. تقريب الاستدلال بالرواية: أن السائل لم يذكر للإمام اشتراء الفرو والخف من السوق، ما ذكر. قال يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه، هذا محل السؤال، لم يذكر السوق أبدا. والإمام عليه السلام لم يفصل له، ما قال له إن اشتريته من سوق المسلمين فلا بأس وأما من غيره ففيه البأس، ما ذكر أطلق. قال لا بأس به، وهذا يدل على ماذا؟ أنه مع عدم العلم بتذكيته الأصل فيه. وذكرت لك مرارا وأذكر بهذه القضية، قضية مهمة جدا، أن الإمام إذا ترك الاستفصال دل ذلك على إرادة الإطلاق، دل بل أقول أكثر، إن ترك الإمام للاستفصال ظاهر، مو دل فقط، ظاهر، يعني يدخل ضمن حجية الظهور، ظاهر في إطلاق الحكم. شو يعني في إطلاق الحكم؟ يعني من أي مكان اشتريت هذا الخف وصليت فيه لا بأس، سواء من سوق المسلمين أو من غير سوق المسلمين.
شيخنا، ما دعني احتمال أن يكون هذا الحكم خاص بالصلاة أو خاص بالخف؟ هذا احتمال كيف
لا خصوصية، لا خصوصية. أنت الذي يدعي، أنا ما بحاجة أرفع الاحتمال، الإطلاق يكفيني. الذي يدعي هذا الاحتمال عليه أن يأتي بقرينة، لأن الاحتمال لا يؤثر. ليش؟ لعدم الخصوصية. شو خصوصية الخف؟ ثم ما ذكر فقط الخف، ذكر الفروة، مما يدل على أنه في مقام التمثيل لا في مقام التشخيص. ترك الاستفصال دائما قرين على إطلاق الحكم، هذا قاعدة، قاعدة تطبق من أصول الفقه، من حجية الظهور إلى هنا. لماذا؟ لأننا نقول إن ترك الاستفصال مع الحاجة إليه، أحسنت، مخالف للحكمة. أنت إذا ابنك جاء سألك أشتري اللحم، مرة تقول له نعم، نعم يعني ماذا؟ أطلق، من أي مكان، من أي مكان، المهم عندي أن تشتري اللحم. ومرة يكون عندك بعض القصابين لا تشتري منه، أنت لا تشتري منه، فهنا إذا كان غرضك أن تشتري اللحم من قصاب خاص تفصل أو لا تفصل، وإطلاقك خلاف الحكمة. لذلك إذا ابنك إجا بعد الإطلاق وجاء اللحم من القصاب الذي لا تريده، هل تستطيع أن تعاتبه أو تعاقبه؟ لا. لذلك هكذا يقولون ترك الاستفصال في موضع الحاجة إليه قبيح. فلو كان هناك تفصيل بين سوق المسلمين وغير سوق المسلمين لذكره الإمام، حيث لم يذكر. إذن الأصل في كل ما يشترى ولا يعلم تذكيته، الأصل ماذا؟ التذكية، فثبت المطلوب. النقاش في هذه الرواية يأتي غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.